قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، الدرس الماضي يا إخوان كان الكلام على قول المؤلف في باب ما جاء في الإقسام على الله. نعم، تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جد بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. وقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان وقد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
وفي حديث أبي هريرة
أن القائل عابد
قال أبو هريرة: تكلم بكلمة
أتكلم دنة
أوبقت في دنياه وآخر. أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. نعم، نريد أحد. نعم، تفضل يا شيخ أحمد.
بالله.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
نعم نعم يا حمد. ما باب ما جاء في الإقسام على الله؟ معنى الإقسام على الله
القسم، أن يقسم على شيء.
نعم، يقسم على الله عز وجل أن يفعل
أو لا يفعل.
وفي حكم الإقسام على الله يقسم العلماء الإقسام على الله عز وجل إلى أقسام. منها أحمد؟
منها ما هو جائز.
منها ما هو جائز، كأن يقسم على أمر أخبر الله عنه مقطوع به، كأن يقول: والله لا يغفر الله لمشرك مات على الشرك وما أشبه ذلك. وهذه ما يكاد الناس يقولونها. الثاني
أن يقسم على شيء في مشيئة الله سبحانه وتعالى،
أو ثقة بالله وحسن ظن به سبحانه وبحمده. يقسم على الله ودافعه الثقة بالله وحسن ظنه بربه سبحانه وبحمده، فهذا أيضا جائز ويستدل له. نعم، قول أنس ابن النضر: والله لا تكسر سن الربيع أخته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص، كتاب الله القصاص، قال: تكسر سن الربيع؟ والله لا تكسر سنه. فجاء أهل الجارية فعفوا، فقال عليه السلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبواب. والحديث الآخر المخرج الصحيح: ربى أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. أحسنت يا أحمد. بقي القسم الثالث يا إخوان وهو الممنوع، تفضل يا محمد.
أن يقسم على الله متعاليا.
أي نعم، أن يقسم على الله
متعاليا.
نعم، معجبا بنفسه متعاليا على غيره محتقرا غيره. وهذه قد يبتلى بها بعض المنتسبين إلى الخير، عندما يرى رجلا مقصرا في أمر من الأمور قد تدفعه الغيرة أن يحلف أن الله عز وجل لا يغفر له، كحال هذا الرجل الذي رأى صاحبه على معصية فنهى ثم نهى ثم قال والله لا يغفر الله لك. وهذا النوع من الأقسام محرم. لماذا يا محمد بن هشام؟ لما فيه من إيش؟ العجب.
العجب
نعم. وأيضا لما فيه من التعالي على الخلق والتيئيس من رحمة الله، احتقار الناس وما أشبه ذلك. والإنسان يا إخوان عندما يرى مبتلا في دينه، وأعظم البلاء أن يبتلى الإنسان في دينه، أن يصاب في دينه. الناس يظنون المصائب هي مصائب الأبدان والأولاد والأموال، هذه مصائب، لكن أشد منها مصائب القلوب يا إخوان. أن يصاب الإنسان بقلبه بسبب ذنب اقترفه، كما مر بنا يا إخوان في قول الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني أن هذا التولي سببه الذنب، ذنوب اقترفوها فأدت إلى عياذا بالله تماديهم في الإعراض وفي التولي. قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والعجب يا إخواني ضرره عظيم، وكأن الإنسان يلتفت إلى نفسه فيما حصل له من خير واستقامة، لا يلتفت إلى ربه عز وجل. ومر بنا قول شعيب عليه السلام وهو يدعو ويجاهد ويجتهد في دعوة قومه حين يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لكنه عاد يلتفت عن نيته إلى ماذا؟ إلى توفيق ربه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ذكر في الدرس الماضي بعض الأمور المعينة على التخلص من العجب، لأن العجب داء يا إخوان يبتلى به الإنسان ويبتلى به الصالحون في دينهم، ولا قوة إلا بالله. قد تعجبه أعماله أحيانا ويعجب بسببها بنفسه، فما الطريق الذي يخلصنا من هذا العجب؟ أنا ما أشكر شكر الله عز وجل، كون إنسان يشكر الله عز وجل، فإذا كان يشكر الله فهو معترف بأن ما هو فيه نعمة من الله عز وجل وليس له فيه أي شيء. فمن شكر ربه يا إخوان ما يعجب بنفسه. الثاني نعم الإيمان بالقدر أيضا، وقد ذكره الله عز وجل بقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فلا يفرح الإنسان فرح أشر وبطر وتعالي على الناس، سواء في أمور دينه أو حتى في أمور دنياه أو حتى في أمور دينه. وأثير عن بعض السلف ما قال ذكرت الدرس الماضي يا إخوان، انكسار العاصي خير من صولة المطيع، انكسار العاصي. وهذه مسألة يتنبه لها يا إخوان كل من يدعو إلى الله ومن يأمر معروف أو ينهى عن منكر، يأمر ويدعو بتواضع بين يدي ربه. ولهذا ذكر أن طريقة السلف مع العصاة ومع أهل البدع أيضا أن الإنسان إذا رآهم يسأل الله لهم العافية ويحمد الله إذ عافاه مما ابتلاهم به. سيدي رأى مبتلى في دينه يقول الحمد لله الذي عافانا قلوبنا أصبعين من أصابع الرحمن. فيحمد الله على العافية ويسأل لأخيه ماذا؟ يسأل لأخيه الهداية، يسأل أن يهديه. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته، بل وقال تعالى في الحديث القدسي: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هل السيئات تحبط الحسنات؟ المقرر في كتاب الله أن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهل العكس أيضا، أن السيئات يذهبن الحسنات؟ هذا كمال الكلام، هل يقال على إطلاقه؟ لا، هذا الكمال على إطلاقه هو مذهب الخوارج القائلون بكفر مرتكبي الكبيرة. إذا ارتكب الإنسان عندهم كبيرة خلاص قضت على كل حسناته، فأصبح كافرا مخلدا في النار حلال الدم والمال عياذا بالله. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فالسيئات لا تبطل الحسنات بإطلاق، لكن نعم هناك من السيئات ما قد تبطل الحسنات، وتبطل الحسنة التي قرنتها، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم. فالمن والأذى المقارن لهذه الصدقة أدى إلى أي شيء؟ إلى بطلانها. لكن هل يبطل بقية الأعمال؟ لا، ربنا عز وجل إنما ذكر إبطالها للصدقة التي قارنتها. حتى الصدقات الأخرى التي لم يكن فيها من ولا أذى لا تبطلها هذه. ومنها أيضا الرياء، لا شك الإنسان إذا رأى في عمل من الأعمال فإن الرياء يحبط العمل الذي نعم الذي قارنه، ولا يحبط كل الأعمال. وأيضا قوله تعالى: نعم يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم. ومعنى أن تحبط يا أحمد أي لئلا تحبط أعمالكم. فرفع الصوت حسا على النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤدي إلى إحباط العمل، فكيف برفعه معنا برد سنته وإنكارها؟ لا شك هذا خطير. نعم يا شيخ ناصر.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث رواه داود من حديث جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح الله، فما زال يسبح الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، شأن الله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه فوق سماواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يطبه أطيط الرحل بالراكب. خرجه أبو داود. قال الذهبي بإسناد حسن عنده، عند أبي داود، وضعفه جمع من أهل العلم. وإن كان الحديث ضعيفا في سنده إلا أن معناه صحيح، فإنه لا يجوز أن يجعل الله تعالى واسطة إلى الخلق يستشفع به إليهم، حتى أكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة يا إخوان مر بنا أنها التوسط بالغير لجلب نفع أو دفع ضر. والشفاعة بين الخلق جائزة لا إشكال فيها. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقال صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه الرجل في حاجة فيلتفت إلى أصحابه فيقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء. فالشفاعة الخلق إلى الخلق إذا كانت شفاعة حسنة مشروعة لا شك وفيها فضل وخير. الثاني الشفاعة بالخلق إلى الله عز وجل، وهذه أيضا جائزة، ومنها طلب الدعاء. طلب الدعاء، فعندما يطلب الدعاء من شخص إنما تطلب منه ماذا يا أخوان؟ الشفاعة. إذ الدعاء شفاعة، ووجه كونه شفاعة يا شيخ ناصر أن الداعي ضم نفسه إلى السائل الذي طلب منه، فأصبح شفعا بعد أن كان الطالب واحدا وترا. وفي الحديث المخرج الصحيح حديث ابن عباس ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، يعني قبلت شفاعتهم، قبلت شفاعتهم. لكن العلماء رحمهم الله لا يحبذون للإنسان أن يكثر من طلب الدعاء من الآخرين، ويعتبرونه من المسألة. والصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا أحدا شيئا. ولهذا شيخ الإسلام يرى أن الإنسان عندما يطلب الدعاء من أخيه يستحضر أنه يريد نفع أخيه، ما وجه ذلك؟ في قول الملك له ولك بمثلها، يعني عندما تطلب الدعاء من أحد أنت تريد منه أن يدعو لك لا شك، وتريد منه أيضا أن ينتفع هو بهذه الدعوة، بدعوة الملك له. وإلا فالأصل أن طلب الدعاء جائز، لكن لا يتوسع فيه يا إخوان. والإنسان عندما يدعو ربه تضرعا وخفية ويدعو من قلبه وقد مسته الحاجة فيما دعا إليه، لا شك سيكون أكثر إلحاحا من أي شخص يطلب منه أن يدعو. الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه تضرعا وخفية، وإذا تضرع الإنسان في دعائه وأخلص في دعائه فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، بل يجيب دعوة الكافر إذا أخلص في دعوته. الدليل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والأصل في جواز طلب الدعاء من الغير قوله صلى الله عليه وسلم في أويس القرني خير التابعين أويس، كان به بياض وله أم كان بارا بها، فإذا جاء فمروه أن يدعو لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يسأل أمداد اليمن إذا جاءوا عنه، حتى وفد يوما من الأيام فطلب منه عمر أن يدعو له. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وقد ذهب إلى مكة للعمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لكن الحديث فيه مقال. وعلى كل حال فالأصل الجواز، لكن ما ينبغي للإنسان أن يكثر منه، بل يدعو ربه ولا يجعل بينه وبين ربه يا إخواني واسطة بحال من الأحوال. وإذا توسل إلى الله فأعظم ما يتوسل به العبد إلى مولاه أن يدعوه بماذا؟ بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويتوسل إليه أيضا بالأعمال الصالحة، كما في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. يتوسل إليه أيضا بإيمانه به سبحانه وبحمده: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مقصود أنه يتوسل إلى الله بالتوسل الذي يوصله إلى مقصوده، وإن طلب من أحد أن يدعو فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكثر. وإذا طلب يستحضر ما ذكر شيخ الإسلام، وهو طلب نفع من طلب منه أن يدعو له. الأمر الثالث الاستشفاع بالله إلى الخلق، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن شأن الله أعظم، وسبح الله، وتسبيح الله تنزيهه عما لا يليق به وتنزيهه عن مشابهة المخلوق. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح الله ويكبر الله في الأمور العظيمة، سواء كانت مرغوبا بها أو غير مرغوب بها. ومر بنا قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة له: اجعل لنا ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن. ولما قال عليه الصلاة والسلام حديث المخرج في الصحيح: أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال الراوي: فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، قال: فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. ثم قال: في كل مرة ويحك، وويح ويحك أو ويح، هذه كلمة يقول بعض علماء العربية تقال أحيانا للترحم: ويح فلان كذا وكذا. وقد يفهم منها أيضا نعم الإنكار، كما في هذا الحديث. وبين أنه لا يستشفع بالله على أحد، وأن شأن الله عز وجل أعظم من ذلك، وأن عرشه فوق سماواته مثل قبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل أبي الراكب. لكن بعض أهل العلم يقول كل ما ورد في الأطيط ليس بثابت، يعني لم يثبت فيه حديث. المقصود أنه لا يستشفع بالله على أحد تعظيما لله عز وجل. فإن قيل يا إخوان فما الجمع بين هذا الحديث وحديث مر بنا، حديث ابن عمر: من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله، فما الفرق بين رجلين أحدهما سأل بالله فيعطى وآخر استشفع بالله فينكر عليه؟ قال أهل العلم: السؤال بالله لا يقتضي أن مرتبة المسؤول به وهو الله أقل مما مرتبة المسؤول أبدا، بل المسؤول به إنما سأل السائل به تعظيما لطلبته حيث توسل بالله عز وجل، ففيه تعظيم لله عز وجل أنه يسأل بعظيم، فإذا يعطى حاجته. وأما الاستشفاع، استشفاع بالله عز وجل، فربما يكون بماذا يا إخوان؟ من هو أقل درجة من المستشفع به، وهذا ملاحظ. يعني أنت تريد الشفاعة في أمر من أمور الدنيا وتستشفع به من هو أقل وأقل مرتبة من من تطلب الشفاعة أو تطلب الحاجة منه. فالاستشفاع قد يكون المستشفع به أدنى، وفيه هذا المحذور، لهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الباب اللي بعده. صلى
الله عليكم. مسائل،
مسائل تفضلي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
نعم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. حديث أنس المخرج الصحيحين في الرجل الذي دخل واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل منه وطلب منه أن يستسقي، فرفع يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، الحديث المشهور. فكانوا يطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه الاستسقاء، فطلب الدعاء، والدعاء يعتبر استشفاعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته. أما بعد وفاته فلا يجوز طلب الدعاء منه، فإن طلب الدعاء منه يصل إلى الشرك الأكبر ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله عليكم الشيخ. قوله نستشفع بك على الله، ما يتوهم أنه قد يكون توسلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لأن قال قبلها،
قال استسقي لنا،
استسقي لنا، فهو توسل بأي شيء؟
بدعاء،
بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بالدعاء لا إشكال فيه، وأما التوسل بالذات فالعلماء يمنعونه، لأن التوسل بالذات وسيلة إلى دعاء الذات، وهذا الذي حصل. فالذين تساهلوا في هذا الأمر آل الأمر بهم إلى أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألوه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وكتبهم يا إخوان مملوءة بمثل هذه الأمور. حتى في وقت الضرورة كنت ذكرت لكم كلاما ذكره بعض المؤلفين في كتابه، وأراد أن يرد فيه على رجل يعني كان ينهى عن هذا الأمر، فقال له أن شخصا يسبح بالبحر وخشي أن يغرق، فقال يا رسول الله سبحان الله. يعني هو ينكر عليه أن يعني يرى من هذا الشيء، فقال له هذا الرجل أإله مع الله؟ قال طيب لو في رجل واقف على البحر وقال أغثني يا فلان، قال هذا حي حاضر قادر. يقول المؤلف، مؤلف كتاب في القواعد، يقول فسقط من عيني، فأقول سبحان الله. كيف يصل الأمر بالإنسان يقرأ، طالب علم لديه علم، ويقرأ قول ربنا عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، ما يدعون الملائكة ولا عيسى ولا عزيرا ولا أحدا من الصالحين، إنما يدعون الله عز وجل. وهؤلاء حتى وهم في الضراء يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون الصالحين، والله المستعان. المقصود أن التوسل بالذات لا شك في جوازه، لكن المحظور التوسل بالذوات. نعم.
التوسل أحسن لايك بالذات،
التوسل بالذوات الأشخاص نعم هذا محظور ولا يجوز، ووسيلة إلى دعائهم من دون الله عز وجل. كان يقول أسألك بفلان بحق فلان إلى آخره. وأما التوسل بدعائهم والتوسل بدعائهم يقول ادعو لي، هذا هو التوسل. هذا حصل من الصحابة بالاستسقاء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة أن يأمروا أويسا أن يدعو لهم وما أشبه ذلك.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تذكرون مر بنا باب شبيه بهذا يا إخوان؟
نعم.
ما هو؟
باب ما جاء في حماية النبي
صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. ما الفرق بين البابين؟ أولا الباب الذي مر بنا وتذكرون في حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبر عيدا، حديث علي بن الحسين. نعم، لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر يسمى يدعو بها، وأورد حديثا أيضا: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا إلى آخره. قال العلماء: ذلك الباب في الوسائل الفعلية، وهذا الباب في الوسائل القولية. ثم من الترجمة يا إخوان تلحظون الفرق، هنا قال حماية المصطفى جناب التوحيد، وجناب الشيء وجانب الشيء جزء منه، وهنا قال حمى التوحيد، وحماه نعم خارج، حماه خارج عنه. فهذا الباب قد يكون أبلغ من الباب السابق، فيه حماية التوحيد وأيضا حماية حما التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
نعم، يقول عبد الله بن الشخير، عبد الله بن الشخير والد إمام من أئمة التابعين. من هو؟
مطرف.
حسنت، مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه. يقول: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله. مر بنا يا إخوان الكلام عن لفظ السيد، وأنه أو أن له ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول يطلق على الزوج، قال تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. الثاني يطلق على كبير القوم، قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، في سعد بن معاذ. والثالث يطلق على المولى، المولى يقال هذا سيد فلان يعني مالكه. هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، من باب التوقير والتعزير له صلى الله عليه وسلم. فقال: السيد الله. هذه الكلمة، كلمة السيد الله، يفهم بها أن السيد من أسماء الله عز وجل. لكن ورد في السنة ما يدل على إطلاق السيد على البشر، كقوله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، في سعد بن معاذ. وقوله في الحسن بن علي وكان صغيرا إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد. بل قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فما الجمع يا إخوان بين هذه الحديث؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في إطلاق السيد على البشر، فمنعه مالك رحمه الله وحجته نعم السيد الله هذا الحديث، وأجازه آخرون مستدلين بمثل ما ذكر من الأحاديث. وجمع يا إخواني بين هذا الحديث ألا تعرض، لا تعرض يا إخوان لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة بحال من الأحوال. لا يمكن أن تتعارض النصوص سواء من الكتاب أو السنة على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. وإذا حصل اختلاف بين النصوص فأول طريق يسلك ما هو؟ الجمع. لماذا كان أول طريق؟ لأن فيه إعمال الدليلين كليهما. فإن تعذر الجمع فالنسخ إذا توفرت شروطه، فإن تعذر النسخ أخذ بماذا؟ أخذ بالراجح منهما. وكلا الحديثين صحيح، حديث سيد الله وحديثكم إلى سيدكم وحديث أنا سيد آدم أيضا وفي الصحيحين. فجمع العلماء رحمهم الله بينهما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله إنما قاله تواضعا، وقاله سدا للذريعة وخوفا على الناس أن يستهويهم الشيطان ويستجريهم فيؤدي بهم إلى ماذا يا إخوان؟ المبالغة في هذا الأمر وإلى الغلو فيه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو مطلقا وبه خاصة، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية وبالرسالة كما سيأتي. فيقال إذن لو أن إنسانا قال له شخص يا سيدي أو سيدنا، أو سيدنا هذه مشكلة يعني فيها جمع بعد، يعني كان سيد الناس، فماذا ينبغي أحمد أن يقول؟
سيد الله
يقول يعني كما قال أحسنت السيد الله، لأن يعني هذا محرم لا، ولكن من باب الأدب مع الله عز وجل، إذ السيد الله عز وجل، فيقال هذا من باب الأدب. ويقال أيضا إذا خشي منه محظور كما قال عليه الصلاة والسلام لا يستهوينكم الشيطان. ويقال هذا أيضا المنع منه يقال إذا كان على سبيل المواجهة، على سبيل ليش المواجهة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، لكنه أنكره لأنه واجهه أولا به وتواضعا منه وخوفا عليهم من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. لهذا قال السيد الله، وإلا فيقال اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقوله الإنسان في كلامه ويقوله في موعظته في خطبته، إلا في الأشياء المشروعة والتي تشرع فيها الصلاة عليه بصيغة وردت عنه عليه الصلاة والسلام، فيتقيد بماذا يا إخوان؟ تقيد بهذه الصيغة. وهذا المنبغي يعني فيما يشرع فيه الصلاة كتشهد مثلا، الأذان والإقامة يعني إذا ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزاد فيها بحال الأحوال. وما أحسن هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بشير ابن سعد والد نعمان رضي الله عنهم أجمعين، قال يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ ما راحوا يا إخواني ينسجون من عباراتهم وكلامهم، وهم كانوا أقدر الناس أن يقولوا أحسن الكلمات في تعزير رسول الله وتوقيره وتبجيله عليه الصلاة والسلام، لكنهم سألوه ماذا يقولون فلما أخبرهم التزموا به. وتجد عند كثير من الناس المنتسبين إلى طوائف من البدع صلوات خاصة بهم، صلوات خاصة بهم. طيب أنا الصلوات الثابتة عن محمد صلى الله عليه وسلم ألا تكفي؟ وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، ولن يكون كلام أحسن ولا أوفى ولا أبلغ من كلامه صلى الله عليه وسلم. ففي المواضع التي يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتقيد فيها بالوارد، ولا يقول الإنسان في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمهم علمهم الصلاة بهذه الصيغة، فلا حاجة إلى أن يزاد عليها ولا أن يضاف إليها. لكن في غير المواضع التي لم يرد فيها نص بالصلاة عليه يقول الإنسان اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا، لا بأس، فهو سيد ولد آدم ولا فخر كما قاله صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة يا إخواني إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يذعن للمديح ولا يتوقعه من الناس ولا يرغب فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يمدح رجلا ويلك قطعت عنق صاحبك، وقال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. إنسان ضعيف يا إخوان ربما إذا مدح تكبر عنده نفسه وتعجبه نفسه ويعجبه عمله، فيكون مديح هذا الشخص سببا لماذا يا إخوان؟ سببا لهلاكه، ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الإنسان لا ينبغي أن يحرص على هذا الأمر، بل لو احتاج أن ينبه من يمدح إلى عدم المدح، أو يأتي بكلام يتخلص فيه من هذا المديح. يعني الشخص الذي يمدح يا أخوان يعني يبتلي هذا الإنسان، والمحفوظ والمعصوم من حفظه الله تعالى وعصمه. نعم
أحسن الله عليك. إطلاق اللفظ معرفا السيد فلان هل في محفوظ؟
وهذا أيضا يعني هو حقيقة يعني هذه الكلمة لها درجات، منها إضافته إلى الجمع سيدنا، ومنها أيضا السيد السيد، فإن الألف واللام تدل على ماذا؟ استغراق واستغراق السيادة. لكن في مثل محمد صلى الله عليه وسلم نقول سيدنا ولا إشكال فيه، إنه هو سيد الجميع. لكن في تخاطب الناس بعضهم بعض المواجهة أولا لا تنبغي، تأدب مع الله عز وجل، ولكن لو قيلت في غيبة الشخص هذا سيد بني فلان، كبير بني فلان إلى آخره، لا بأس في هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
قال في الحديث السابق: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الطول هو السعة في العطاء، في القدر، في المكانة، في المنزلة. وحديث أنس هذا أيضا أن أناسا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت خيرنا ابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا. قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، في الحديث السابق، أو بعض قولكم. يلاحظ أنه لم ينهى ولم يقر عليه الصلاة والسلام، ما نهاهم ولا إيش ولا أقرهم، وإنما خشي عليه. لكن يفهم من قوله السيد الله أن هذا الأمر غير مطلوب وغير مرغوب فيه، وإنما لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه خوفا عليهم: يا إخواني، من أن يستهويهم الشيطان فيترقى بهم في المديح درجة بعد أخرى، حتى يصلوا فيه إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الغلو. والذين لم يلاحظوا هذه الأمور ولم يخشوا فيها وقعوا في محاذير شديدة، وآل الأمر بهم يا إخوان إلى أن يغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا أمثلة يا إخوان، مثل قول البصري في بردته: ما ثمن الدهر يوما فسجرت به، يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ونلت جوارا منه لم يظمي، ولا التمس غنى الدارين من يده إلا سلمت الندى من خير مستلم. يعني ماذا بقي لله عز وجل؟ والله تعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هنا يقول: ما سمن الدهر يوما فسر. ويقول أيضا: وليس غنى الدارين من يده. والله تعالى يقول: وإن لنا للآخرة والأولى. وغيره كثير، عندما تأتي في قصائدهم تجد العجب العجاب، وكأن لم يبقى لله سبحانه وتعالى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الكلمة، وهي كلمة سيدنا، مع أنها جائزة، فهو سيد ولد آدم ولا إشكال. ومع ذلك أنكرها أولا تواضعا منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث اللي عندك:
قولوا بقولكم أو بعض قولكم.
أي نعم.
ولا يستجرينكم الشيطان.
أنا
محمد
عبد الله ورسول. أنا محمد عبد الله ورسول، اللهم صل عليه وسلم. قمة التواضع. أنا محمد، في روايات أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله. ومر بنا في أكثر المناسبة أن وصفه بالعبودية وبالرسالة هو أشرف أوصافه. نأخذ العبودية أولا. لماذا يا أسامة؟ بعبد الله. وعندما ذكره الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه ذكره بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده وما أنزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ثم أيضا يا أحمد، يعني وصف العبودية وصف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إيش معناه؟ أنا قامت جميع معاني العبودية فيه عليه الصلاة والسلام، وأخذ هذا العموم من الإضافة، فهو عبد الله ورسوله. أليس الله بكاف عبده؟ وكذلك وصف الرسالة وصف جليل شريف عظيم، وفي وصفه بالعبودية والرسالة رد على المفرطين والمفرطين. فما وجه ذلك؟ المفرطين الغلاة يقال لهم هو عبد الله، فلا ترفعوه فوق منزلته إلى منزلة الله. والمفرطين في حقه صلى الله عليه وسلم يقال هو رسول الله، فاعرفوا له قدره ومكانته ومنزلته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الوقوع في مثل هذه الأمور قد تكون في أولها سهلة، لكن إذا كانت مدخلا للشيطان فيغلق الباب سدا. لماذا يا إخوان؟ سدا للذريعة، لأن الشيطان يستجل الإنسان ويأتيه شيئا فشيئا. وهنا يأتي الشيطان الإنسان من باب يا إخوان الخير ولا الشر؟ لا، باب الخير، باب الخير. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل يترقى ويترقى ويترقى في هذا الباب إلى أن يصل الأمر به إلى الغلو، وربما إلى المروق من الدين، ولا قوة إلا بالله بسبب غلوه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا،
نعم،
الثالثة قوله.
هذه حقيقة واقعة يا أخوان، وبعض الناس يعني قد يكون عنده تلطف الكلام وده فيه، يقول لك يا سيدي أو يا سيدنا أو كذا وكذا، فتقول له
سيد.
نعم، تقول له السيد الله. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
نعم، ودليل على أن الشيطان يدخل أحيانا على الإنسان من باب كما ذكر، من باب الخير. أنا ماذا قلت؟ أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسع الناس في ذلك حتى أدخلوه في الأذان، وأدخلوه في يعني في أمور أخرى، يعني تقول أشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وإذا قيل له خير ما قلت إلا خيرا، ولكن ما قاله صحب محمد ولا قيل بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بخير لم يأتوا به، أو تأتي بشيء تزعموا أنه فاتهم أو أنهم قصروا فيه حتى أتيت أنت لتكمله وتتمه. المقصود أن الواجب على الإنسان أن يقف عند النصوص يا أخوان، وأن لا يزيد لا سيما في الأوراد وفي الأذكار على ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقتصر على الوارد، ففي الوارد نعم خير وكفاية.
باقي مسألة.
أيوة.
قال رحمه الله: الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
نعم. إنما نهاهم صلى الله عليه وسلم خافا عليه أن يرفعوه فوق ما منزلتي إلى منزلة الله عز وجل، فنهاهم عن ذلك سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك. والمجلون لله يا إخوان المعظمون لهم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يرضون يا إخواني المديح وبالثناء، لا يرضون أن يواجههم أحد به، لأن إجلاله عز وجل يقوم على قطبي العبادة، وهما المحبة لله والتذلل له، فمن تذلل لمولاه وأحبه سبحانه وبحمده ما يرضى لنفسه يا إخواني أن يبالغ في مديحه وفي ثناء عليه. وأكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيلت له كلمة هي من الحق، فهو سيد ولدي آدم لا إشكال. قال السيد الله إجلالا لله عز وجل أن يخاطب باسم من أسمائه سبحانه وبحمده، مع أنه لا بأس أن يقال وأن يسمى به، لكن ينهى عنه. وينهى عنه أيضا لأن كثيرين ممن يسمون أو يتسمون بهذه الأسماء أو يسمون بها بعض من يتعلقون بهم، لهم في هذا يا إخواني مقصد، وهو أن السيد عندهم هو المتصرف، السيد الحاكم المتصرف في الكون، وهذا يقع ولا قوة إلا بالله لدى كثيرين ممن يتعلقون بالمقبورين والموهومين الذين يتشبثون بهم ويصفونهم بهذه الأوصاف. والمقصود أن الموحد يجل ربه ويعظمه سبحانه وبحمده ويجتنب كل ما من شأنه أن يوقع في الغلو وأن يكون مدخلا للشيطان عليه. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم،
حسن الله عليكم،
وعانكم. سبحانك اللهم وبحمدك. كيف؟ إذا كان من أسماء الله، لكن إشكالا فيها أناس يقال لهم السيد السيد، فيخشى أن يتبادر الذهن إلى هذا. وأحب الأسماء إلى الله شيخ عبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن، لكن في بعض البلاد السيد معروف، السيد البدوي والسيد كذا والسيد كذا، هي إشكال. إذا في إشكال عبد السيد عبد السيد، على كل حال ما دام الشيء قد يؤدي إلى محذور أو يوهم فعدل عنه والأولى، لكن السيد من أسماء الله. والله إذا كان يقصد أن السيد هو الله ومن حوله يعرفون أن السيد هو الله عز وجل، وفقكم الله.
صلى الله عليكم شيخ. الآن مع التصوير والمجالس وكذا صار ينتشر المديح بشكل كبير، وبعضهم يقول أن الحديث أحثوا في وجوه المداحين التراب، يقول هذا هم الكذبة اللي يكذبون في المديح، فصار في توسع في المديح.
النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وهو يمدح شخصا، قال ويلك قطعت عنقه، قطعت عنقه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وقد فعل هذا بعض الصحابة، هو المقداد في مجلس عثمان أظن، أو لعله المقداد. المقصود أن المداح صيغة مبالغة، يعني من يكثر في المدح، لكن إذا عمل الإنسان عملا وأثى الناس على هذا العمل فهل هذا من هذا القبيل؟ لا. الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، لكنه لا يسعى إليه، لا يسعى إليه ولا يحرص عليه. والله المستعان. ذكرنا بعض الإخوان قال رأى شخص رؤيا في قرية نائية أن فلانا من الأخيار المعروفين رحمه الله رحمة الناس، قال بني لفلان بيت في الجنة، فجاء هذا الرجل وسأل قال فلان من هو فلان؟ قال حاضر ومعروف، هذا رجل موجود في الرياض من الأخيار والصالحين ومن حياتهم مع كتاب الله عز وجل. يقول أحدهم قال ففرحت بها، فلما أتيت إليه وقلت له رؤيت فيك رؤيا كذا كذا كذا، قال فما يعني كنت أتوقع أنه سيفرح وأنه كذا، قال لكنه أعرض. فقلت الله أكبر، يخافون على أنفسهم يا إخوان، يخشى أنه لو يعني أخذ بهذه الرؤيا أن يقع في نفسه شيء من العجب بنفسه والعجب بعمله. المقصود أنهم ما كانوا يحرصون على هذا. ودركنا مشايخنا يا إخوان لا تسمع المدح في مجالسهم أبدا، واسمحوا لي كثر في زماننا هذا المديح من الشباب، يأتون إلى الشخص ويمدحون وما ينبغي هذا. حتى بعض الكلمات يعني، ولا كنا نسمع يعني في وقت مشايخنا أن يأتي أحد إليه ويقول ادعو لي يا فلان، مع أنهم نصوا على جواز. الشيخ عبد الرحمن في شرح هذا الباب نص على الجواز، لا بأس به، هو الأصل الجواز لا شك، لكن ما كانوا يرغبون في الأكثر من هذا. وقد يعجب المسؤول بنفسه مسكين، جاء شخص وقال ادعو لي، يعني كان لك يعني حظوة أو مكانة أو كذا فادعو لي. يا أخي لو دعوت لك لن أكون مثلك وأنت صاحب الحاجة في إلحاحك ودعائك ربك. بل يا إخواني لم نكن نسمع في وقت مشايخنا أن يقول لهم الطلاب يا شيخي أو يا شيخنا، ما كانت هذه تأتي على الإنسان. نعم شيخ فلان أو كذا أو كذا، وهم يجلونهم ويقدرونهم يا إخوان لا شك، ولهم مكانة ومنزلة عندهم، لكن مثل هذه الكلمات هم يعلمون المشايخ ما يرغبون فيها، ولهذا ما كانت يعني ترد على ألسنتهم كثيرا. والمقصود أن الإنسان يجتهد في إخلاص عمله يا إخوان لربه، ولا يسعى أو يرغب في أن يسمع أي شيء يؤثر في إخلاص. والإخلاص عظيم يا إخوان، خلاص ليس منه سهل. بعض السلف يقول ما جهدت نفسي على شيء مجاهدة على الإخلاص، بعضهم يقول وددت أني أعمل عمل لا تعلم به الكتبة، حتى الكتبة لا أعلم. ومثل هذا الإطراء وهذا الكلام قد يؤثر في إخلاص الإنسان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل، ونسأله إذ جمعنا في هذا المكان المبارك أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، وأن يجمعنا إذ جمعنا فيه يجمعنا في الدنيا على محبته وفي الآخرة في دار كرامته. وفقكم الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.